الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فما زلنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل العلم. وقال في الحديث 82: حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثني الليث وابن سعد قال حدثني عقيل وابن خالد الأيلي عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن حمزة ابن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل العلم. وذكر في هذا الباب حديث عمر أو حديث ابن عمر في شأن عمر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه ما فضل من اللبن بعد أن شرب النبي عليه الصلاة والسلام منه. وهنا قال باب فضل العلم، وقد عقد الإمام البخاري رحمة الله عليه بابا شبيها بهذا الباب في أول كتاب العلم. قال في أول كتاب العلم: باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذكر قول الله عز وجل: وقال رب زدني علما. وهنا قال باب فضل العلم. فهل هذا من قبيل التكرار؟ أو هنالك فرق بين البابين؟ هناك من أهل العلم من ذكر أن الباب الأول لا وجود له في أكثر نسخ صحيح البخاري، فإذا كان الصواب عدم ذكر باب فضل العلم في أول كتاب العلم فلا إشكال في ذلك، فيكون الصواب هو هذا الباب. ولا تكرار في ذلك، وإن أثبتنا البابين كما هو موجود في بعض النسخ فأثبتنا باب فضل العلم في أول كتاب العلم، وأثبتنا باب فضل العلم في هذا الموضع أيضا. فهناك من أهل العلم من فرق بين البابين بأن الباب الأول في فضل العلماء، ولهذا ذكر بعد ذلك الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهناك فضل العلم باعتبار أهله وهم العلماء، وهنا ذكر فضل العلم باعتبار العلم، أراد أن يبين شرف العلم، وهنا كما عرفنا بين شرف وفضل العلماء الذين حملوا العلم. وهذا فيه شيء من التأمل، وذلك أن الإمام البخاري رحمة الله عليه ذكر بعد قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قوله وقل ربي زدني علما، فالآية الثانية في بيان شرف العلم وفضل العلم، ولهذا طلب النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب الزيادة منه، ففيه فضيلة للعلم. فالتفريق بين البابين بهذا الفرق فيه شيء من النظر والتأمل، ومنهم من فرق بفرق آخر، وهو أنه رحمة الله عليه يعني البخاري عقد الباب الأول لبيان فضيلة العلم، وعقد الباب الآخر على معنى آخر، فقال باب فضل العلم، فالفضل ها هنا المراد بذلك الزيادة للفضيلة. فالباب الأول في بيان فضيلة العلم وفي بيان شرف العلم، والباب ها هنا في بيان فضل العلم والفضل بمعنى الشيء الفاضل أي الزائد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب أي ما زاد عن حاجتي، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام من اللبن وما زاد عن حاجته أعطاه عمر، فالفضل بمعنى الشيء الزائد. وفيه أن ما ناله عمر من العلم هو ما أخوذ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأصل العلم منه، وهذا الذي مشى عليه الإمام مشى عليه ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، فقال رحمه الله قول باب فضل العلم، الفضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه، والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره. فهذا ما خاض به العلماء في هذين البابين، هل فيهما تكرار أو لا، والله أعلم بالصواب. قال رحمه الله باب فضل العلم، وذكر في هذا الباب حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، أي بقدح فيه لبن، وهذه رؤية منامية ورؤيا الأنبياء حق. فشربت حتى إني لا أرى الري يخرج في أظفاري، حتى إني لا أرى الري يخرج من أظفاري. قد يقال أرى بمعنى الرؤية العلمية، أي أنه شعر بذلك وأدرك ذلك، لا أنه شعر بذلك وعلم بذلك، لا أنه شاهد ببصره الري، فإن الري لا يشاهد، فكانت الرؤية على هذا المعنى. فيكون المفعول الأول الرية، والمفعول الثاني الجملة الفعلية يخرج في أظفاري، فإنه يكون متعديا لمفعولين، وإن كان المراد بذلك الرؤية البصرية فيكون الفعل قاصرا على مفعول واحد وهو الرية، والجملة بعد ذلك جملة حالية. قال حتى إني لا أرى الرية يخرج في أظفاري، قيل في بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، أي أنه رأى الري يخرج على أظفاره، أي يعلو على أظفاره، حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي علما كثيرا وعلمه الله سبحانه وتعالى العلم الواسع، فأشرب بالعلم حتى خرج الري في أظفاره. إني لأرى الري يخرج في أظفاري. ثم أعطيت فضلي عمر، أي ما فضل وزاد عن حاجتي، وهذه فضيلة لعمر رضي الله عنه، وأنه من أهل العلم، وأن علمه مأخوذ من مشكاة النبوة. فلم يكن صاحب هوى وحاشاه من ذلك، ولم يكن صاحب ضلالة وحاشاه من ذلك، وإنما أعطي العلم المشكاة النبوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أعطيت فضلي عمر الخطاب، فكان عمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة وأعلم الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهما. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو وضع علم هذه الأمة في كفة وعلم عمر في كفة لرجح علم عمر. وهذا محمول أن ابن مسعود قال ذلك في حياة عمر بعد موت الصديق. قال: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ وتأويل الرؤيا بمعنى تعبيرها وتفسيرها، أو ما يؤول إليه أمرها. قال: العلم. قرئت بالنصب وبالرفع، العلم والعلم. فالعلم بمعنى أولته العلم، والعلم على تأويل على نعم على معنى التأويل العلم. قالوا العلم، فتأول النبي عليه الصلاة والسلام اللبن بالعلم، فاللبن يدل على العلم ويؤول بالعلم وبالفطرة ويؤول بالدين، وذلك أن اللبن فيه الغذاء للأبدان، والعلم فيه الغذاء للقلوب والأرواح، واللبن هو أول ما يتغذى به الطفل بعد خروجه إلى الدنيا، ولهذا يتأول أيضا بالفطرة، فإن كل مولود يولد على الفطرة، فاللبن يتأول بالفطرة ويؤول أيضا بالعلم كما في هذا الحديث. قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها. وقال في الحديث 83: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس المشهور بإسماعيل ابن أبي أويس. قال: حدثني مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب والزهري بن مسلم عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، يقال حجة الوداع بالفتح ويقال حجة الوداع بالكسر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى، بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: فعل ولا حرج. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفتية، وهو واقف على الدابة وغيرها. فعقد هذا الباب لبيان مشروعية ذلك، وأن هذا مما لا يكره، وأن العلم ينشر على جميع الأحوال، فينشر العالم علمه في حال جلوسه وفي حال وقوفه وفي جميع أحواله، ويجيب السائلين على أسئلتهم على جميع الأحوال. ونقال: باب الفتية هو واقف على الدابة. والحديث في هذه الرواية ليس فيه ذكر الدابة، لكن قد جاء ذلك في غير هذا اللفظ في الصحيحين أنه كان على ناقته. قال: باب الفتية واقف على الدابة وغيرها. والدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض، ليس المراد بها ها هنا هذا المعنى الواسع، وتطلق على المركوب من الإبل ومن الخيل والبغال والحمير، وتطلق في العرف الخاص على أنثى الحمار، والمراد بها هنا المركوب، سواء كان ذلك المركوب من الإبل أو من الإبل أو من الخيل أو من البغال أو من الحمير. قال: باب الفتي وهو واقف على الدابة وغيرها، سواء كان واقفا على الدابة أو واقفا على الأرض أو غير ذلك، فينشر الإنسان العلم في جميع الأحوال. وذكر في هذا الباب حديث عبد الله بن عامر العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة أو في حجة الوداع، وكان واقفا كما عرفنا على ناقته بمنى، للناس يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. ومعلوم أن سنة الذبح بعد الحلق، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فيكون الحلق بعد الذبح أو النحر. وهذا الرجل قدم الحلق على الذبح، لكنه لم يكن متعمدا، ولهذا قال: لم أشعر، فلم يكن متعمدا على في تقديمه للحلق على الذبح. لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام له: اذبح، ولم يقتصر على قوله ولا حرج، دل ذلك على أن هذا الفعل لا إثم فيه، تعمد الشخص ذلك أو لم يتعمد. إذا لو كان لا يجوز تعمد ذلك، وإنما يعذر الناس والجاهل مثلا، لقال له عليه الصلاة والسلام: لا حرج. فلما قال له: اذبح ولا حرج، دل ذلك على أنه لا يجب الترتيب. والمسألة فيها نزاع بين أهل العلم، وموضع هذه المسألة في كتاب الحج بمشيئة الله عز وجل. اذبح ولا حرج، والخبر محذوف أي ولا حرج عليك. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. وهنا أيضا خالف السنة، فالسنة في يوم العيد البداءة برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق، وهذا قال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، والصواب أن يقدم الرمي ويؤخر النحر. قال: ارمي ولا حرج. والكلام في ذلك الكلام فيما سبق، أنه عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على قوله لا حرج، بل قال ارمي، وهذا يدل على أنه إذا فعل ذلك في المستقبل متعمدا أنه لا حرج عليه، ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. على كل هذه المسائل موضعنا موطنها كتاب الحج بمشيئة الله عز وجل، والشاهد ما سبق ذكره أن المؤلف رحمة الله عليه
بوب عليه باب الفتية وواقف على الداب وغيرها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتي الناس بمنى وهو على ناقته كما جاء التصريح في بعض ألفاظ هذا الحديث، فدل ذلك على أن العالم يفتي الناس فيما يحتاجون إليه سواء كان على مركوبه أو على غير ذلك من أحواله، فالعلم ينشر ويبث على جميع الأحوال. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب السهو أو كتاب أحكام السهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.